الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والأخير في صفة الحج، وهو في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400 والألف. فنقول مستعينين بالله عز وجل، أننا توقفنا في المجلس السابق عند الأحكام التي يفعلها المحرم في الميقات، وتكلمنا على مسألة سنن الإحرام وكذلك في موضعه والتلبية وموضعها، وتكلمنا كذلك أيضا في جملة من المسائل المتعلقة بسبب اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا في اختلاف من جاء بعدهم في مسألة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه، وذلك لكثرة ذلك العدد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنن التي تستحب في ذلك أن يتطيب الإنسان لإحرامه قبل أن يحرم، وتطيبه في ذلك يكون لبدنه لا لإحرامه، وذلك أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى بقاء أثر الطيب بعد الإحرام، فلو بقي شيء من الطيب على المحرم في جسده سواء كان ذلك على بشرته أو على شعره فإن ذلك لا يضره. وأما التطيب على اللباس فإن ذلك منهي عنه، وقد دل الدليل على ذلك كما جاء في البخاري وكذلك أيضا في مسلم من حديث يعلى بن أمية عليه رضوان الله تعالى، وذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما تقول في رجل قد أهل بعمرة وعليه طيب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أصابه شيء في ثيابه فإنه يغسل ذلك الأثر، يغسل ذلك الأثر، وهذا محل اتفاق عند العلماء، لا خلاف عندهم في ذلك، وإنما الخلاف في تطيب البدن. فجمهور العلماء ذهبوا إلى جوازه بهذه الأدلة التي جاءت في حديث عائشة عليه رضوان الله، ومنهم من قال بالمنع جميعا سواء كان ذلك على البشرة أو كان على غيرها. وهذا القول قد قال به بعض الفقهاء من أهل المدينة، قال به مالك رحمه الله، وروي أيضا عن بعض الصحابة عليه رضوان الله تعالى، وقد أنكرت عائشة عليه رضوان الله تعالى على من قال بخلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها أعلم الناس بذلك، وذلك أنها هي التي ذكرت أنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلها أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها. وكذلك أيضا تقدم الإشارة إلى مسألة الركوب وكذلك أيضا المشي وسير الإنسان وتلبيته والفترات التي يقولها فيه. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نوع المراوحة في التلبية والفارق بينها، ولكن الثابت في ذلك من جهة العمل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم التلبية، ومتى يتوقف المحرم عن التلبية هذا يحتاج إلى تفصيل. جاء في حديث جابر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علا نشزا أو هبط واديا لبى، نقول هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول إن المراوحة في ذلك، إن المراوحة في هذا سنة والالتزام في ذلك سنة، ويلبي الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنب. وكذلك أيضا إذا انقطع الإنسان عن التلبية فإنه يذكره من ذكر تلك التلبية، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يذكر بعضهم بعضا، وكذلك أيضا جاء هذا عن التابعين كما جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يوقظ النوام في الحج ويقول: لبوا، فإني سمعت عبد الله بن عباس يقول: إن التلبية زينة الحج. ويلزم التلبية حتى يصل إلى الحرم، والمراد بالحرم هي حدوده، وليس المراد بذلك هو بناء المسجد الذي حول الكعبة، وإنما حدود الحرم. فإذا دخل حدود الحرم توقف عن تلبيته، والأرجح في ذلك أنه لا فرق بين المحرم بعمرة والمحرم بحج، فإنه يتوقف عند الحدود في الأمرين، وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث نافع أن عبد الله بن عمر إذا بلغ أدنى الحل أمسك عن التلبية، قال ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهنا جاء على سبيل العموم، يمسك عن التلبية. والمحرمون في ذلك على أنواع، محرم بعمرة فإنه يمسك عن ذلك ولا يرجع إليه حتى إذا تلبس بالحج، إذا كان في موسم حج وأراد التمتع فإنه يلبي بعد ذلك إذا أهل بالحج في يوم التروية. وأما إذا كان مفردا وقارنا فإنه يتوقف عن التلبية عند حدود الحرم. فإذا طاف وسعى أو طاف ولم يسعى أو لم يطف ولم يسعى فإنه يستمر بتلبيته بعد خروجه من البيت. وذلك أن المفرد وكذلك أيضا القارن ليس ملزما على الأرجح بأن يطوف، ليس ملزما على الأرجح بأن يطوف في ابتداء قدومه، وله أن يؤخر طوافه وكذلك أيضا سعيه إلى ما بعد يوم النحر. أما بالنسبة للمعتمر فيجب أن تكون عمرته قبل حجه، وهذا محل اتفاق عند العلماء، ويختلفون في بعض الصور في مسألة من تأخر في أداء العمرة حتى دخل عرفة، فما الأفضل له، أن يأتي بالعمرة في عرفة أم لا؟ أن يأتي بالعمرة في عرفة حتى يستدرك ثم يأتي بإهلاله بالحج حتى يكون محرما. فثمت خلاف، بعض العلماء يكره الاعتمار في يوم عرفة، وهذا جاء عن جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم، وروي عن بعض السلف في هذا. ونقول في هذا أن الإنسان سواء كان محرما بعمرة أو بحج، مفردا أو قارنا، فإنه يمسك عن التلبية عند حدود الحرم، وثم يدخل إلى البيت إن لزم غير التلبية من التسبيح والتكبير والتهليل أو سائر الأذكار، فذلك حسن لا يخصص شيء منها إلا بدليل. قد ذهب بعض السلف إلى أن الرجل يلزم التلبية حتى يستلم الحجر، فإذا استلم الحجر توقف عن التلبية. نقول هذا صح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، والذي جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أصح من جهة الإسناد موقوفا، وكذلك أسند فإنه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في لزوم التلبية إلى استلام الحجر، فنقول إنه لا يصح مرفوعا ولو جاء مرفوعا، وإنما هو موقوف. هذا أمر. الأمر الثاني أنه جاء بتقييد العمرة ولم يأتي بالنسبة للحاج، يعني الإنسان إذا كان معتمرا تختلف حاله عن حال الحاج. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه كان يلبي حتى يستلم الحجر. جاء ذلك مرفوعا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك. والصواب فيه أنه موقوف. جاء ذلك من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه كما رواه الشافعي، وجاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من حديث أبي بكر، جاء عند البيهقي وغيره من حديث بحر عن جده عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أمسك عن التلبية حتى استلم الحجر. وهذا الحديث حديث ضعيف، لا يصح. قد أعله البيهقي رحمه الله في كتابه السنن فقال إسناده ليس بقوي أو إسناده غير قوي. فنقول إن هذا دليل على صحة ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية عند حدود الحرم, ثم يستمر الإنسان في دخوله إلى البيت. وأما التفريق بين الحاج والمعتمر فإن هذا يفتقر إلى دليل, فالأحاديث مرفوعة ضعيفة, وما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فهو موقوف عليه, يخالفه في ذلك المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن للإنسان قبل دخوله حدود الحرم أن يغتسل وأن يدخل نهارا في أول النهار, صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا من السنن التي قل من يعمل بها. وقد جاء ذلك بالبخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا جاء إلى البيت معتمرا بات بذي طوى فيدخل نهارا ثم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا يتضمن سنية الاغتسال قبل دخول مكة, وهذا غير سنية الاغتسال للإحرام, فيغتسل قبل دخوله لحدود الحرم, ثم السنة في ذلك أن يدخل نهارا. وذلك أن أداء الإنسان للمواقيت ليلا يكتنفه ربما ضعف في عمل الإنسان وجهده, كذلك أيضا عدم رؤية مثلا المواضع من جهة المناسك وغيرها خاصة في الزمن الأول, وذلك في عدم رؤية الإنسان لحدود مثلا الكعبة في الليل كما كانوا في السابق, وقد أنعم الله عز وجل على الناس في الزمن المتأخر. فنقول في ذلك إن هذا العمل يقيد بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما العلة في ذلك فهي على الاستنباط. قد تكون هذه علة وقد تكون العلة تعبدية فالسنة في ذلك أن يدخل نهارا وأن يؤدي نسكه عند البيت طوافا وسعيا بالنهار كما ذكره عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاغتسال عند دخول الحرم هو أصح إسنادا من الاغتسال عند الإحرام, والاغتسال عند الإحرام أفضل من الاغتسال عند حدود الحرم, فالأول أسند والثاني أسن, يعني أقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام, وذلك أن العمل قد جرى على الاغتسال عند الإحرام أكثر واستفاض من الاغتسال عند حدود الحرم وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عمل الصحابة. وقد تقدم الإشارة معنا في هذا في حديث عبد الله بن عمر قال من السنة أن يغتسل المحرم عند إحرامه, وقول الصحابي من السنة إشارة إلى أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام, ثم يدخل إلى البيت. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بين حدود الحرم وبين المسجد الحرام, وإنما يلزم ما شاء من الذكر, وكذلك أيضا إن شاء راكبا وإن شاء ماشيا, ويدخل من كدا ويخرج من كدي, وهذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح. ويبتدئ الإنسان بالطواف, وهو السنة أن يشرع الإنسان بالطواف ولا يشرع بشيء من العبادات غيرها, وذلك بالصلاة عند البيت أو مثلا بأعمال البر بعمومها سواء من الصدقة أو قراءة القرآن أو نحو ذلك, بل يشرع بالطواف, وذلك أنه تحية البيت, وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم رضوان الله يبادرون إلى العمل ومباشرة النسك. وقد حكى السنية بذلك جماعة من العلماء على أن السنة أن يبادر وألا يقدم شيئا على نسك الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم, سواء كان ذلك من الرجال أو النساء, واستثنى الإمام الشافعي رحمه الله المرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر طوافها إلى الليل حتى لا يستشرفها الرجال. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عند رؤية الكعبة, والأحاديث الواردة في ذلك معلولة سواء كانت موقوفة أو مرفوعة. وقد جاء عن جماعة من الفقهاء ونسب ذلك إلى السلف أنهم كانوا يقولون اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء عند البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. فنقول إنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين، ذكر معين، ولا يثبت أيضا ذكر عند استلام الحجر وهو الركن إلا قول الإنسان الله أكبر، وهذا به يشرع الإنسان بطوافه، يشرع الإنسان بطوافه، ويشرع قبل دخول الإنسان إلى البيت أن يكون على طهارة، وذلك لأمرين أو لدليلين. الدليل الأول ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر من الاغتسال لحدود الحرم كما تقدم في صحيح البخاري، فإذا اغتسل لحدود الحرم فإن الاغتسال للكعبة من باب أولى، وللعبادة آكد. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوافه، وهذا نأخذ منه أنه يستحب للإنسان أن يتوضأ لطوافه على سبيل الخصوص. واختلف العلماء في الطهارة للطواف، هل هي واجبة وشرط لصحته أم ذلك من السنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة واجبة، وأن من لم يتطهر فطوافه ليس بصحيح، طوافه ليس بصحيح، ذهب إلى هذا جمهور العلماء، وهو قول للأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة. القول الثاني قالوا بأنه سنة، وغاية ما جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، والفعل المنفرد غير المقترن بشيء من التأكيد من الإلزام فإنه لا يدل إلا على الاستحباب، وتقدم معنا الإشارة في هذا. وذهب إلى هذا القول إنه على الاستحباب جماعة من السلف، جماعة من السلف، فإنه روي عن مطرف وكذلك أيضا سليمان، وجاء أيضا عن حماد كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث شعبة قال سألت حمادا ومطرف وسليمان عن الرجل يطوف من غير طهارة قالوا لا بأس. وهذا في الطواف لا في السعي بين الصفا والمروة، فإن السلف عليهم رحمة الله أعني من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين لا يختلفون على أن السعي لا يشترط له طهارة، لا يشترط له طهارة، وإنما يستحب ما دامت عبادة أن يتطهر الإنسان في كل عبادة تتضمن ذكرا، وذلك في دعاء الإنسان وكذلك أيضا في ذكره على الصفا والمروة ودعائه. إن جمهور العلماء على صحة وقوفه، على صحة وقوفه، واختلفوا في وجوب الدم عليه، وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله ورواه عن الإمام أحمد إلى وجوب الدم عليه، وأنه لا بد أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، والصواب في ذلك أن وقوفه صحيح ولا يجب عليه في ذلك دم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنة من حديث عروة المضرس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، فذكر أي ساعة، وهذه الرواية في قوله أي ساعة من ليل أو نهار أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله في صحة الوقوف بعرفة قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس. ولكن نقول إن القول بصحة الوقوف قبل الزوال هو لقلة أو ندرة من العلماء فليحتط، فإن الوقوف ليلا آكد منه من الوقوف قبل الزوال نهارا، قبل الزوال نهارا، فإذا خير الإنسان أو ضاق وقته أو لم يكن لديه متسع إلا بأن يقف قبل الزوال أو يقف ليلا بعد الغروب، فيقف ليلا بعد الغروب أفضل من أن يقف قبل الزوال، أفضل من أن يقف قبل الزوال. ولا يختلف العلماء في ذلك أن الوقوف ليلا أفضل من الوقوف نهارا قبل الزوال. ويدل على صحة الوقوف ليلا أنه صح ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب كان واقفا بمزدلفة فجاءه رجل فقال أوقفت بعرفة؟ قال لا، قال اذهب وقف فيها ثم ائتي إلينا. فذهب الرجل إلى عرفة فصلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاة الفجر ثم ركب دابة فقال أجاء الرجل؟ فقالوا لا، ثم انتظر فقال أجاء الرجل، فلما جاء دفع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إلى منى. وهذا يدل على أنه صحح وقوفه ليلا ولم يلزمه بدم فنقول إن الوقوف في ذلك صحيح ولا يلزم عليه دم، ولكنه ترك الوقت الفاضل إلى الوقت المفضول، ومع شدة ازدحام الناس وكثرتهم ووفرتهم فيكون ذلك من التيسير عليهم، فلا يجب على الإنسان أن يجمع بين الليل والنهار، ولو جمع فهو حسن، ولا يجب عليه كذلك أيضا عينا أن يقف نهارا فلو وقف ليلا صح منه، ولكنه ترك الفاضل إلى المفضول، وكل على يساره وسعته، ولكن يتأكد عدم التساهل في مسألة الوقوف قبل الزوال، في الوقوف قبل الزوال. وأما من يقف قبل الزوال فيقف ثم يدفع ويدع الناس بعرفة وهو في الوقت الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول في ذلك قد وقع في أمر مخالف ولم يجري عليه عمل الصحابة ولا كذلك التابعين ولا أئمة الإسلام، فلم يكن أحد يدفع قبل الزوال، بل لم يكونوا يقفون قبل الزوال فضلا عن أن يدفعوا قبل الزوال. ومن قال ببطلان الواقف قبل زوال الشمس فهو قول جمهور العلماء بل عامتهم، بل قوى قول عامتهم، وحكي الإجماع على ذلك، وإن كان الإجماع فيه نظر فنقول بصحته، إلا من قال بأن عليه دم هو آكد من القول بأن من ترك شيئا من الليل أن عليه دم، ولا يجمع من الليل شيئا من الليل والنهار فعليه دم، فنقول إنه آكد باعتبار أنه وقف موقفا لم يقفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا التابعون، فدفع أيضا قبل موعد الوقوف. والسنة في ذلك أن يسير الإنسان بسماحة ولين ورفق وعدم شدة على نفسه ولا حرج وتضييق على الناس وعلى ساعته، سواء كان راكبا أو ماشيا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دفع من عرفة راكبا عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه الصلاة والسلام ماشيا، تقدم معنا الكلام على المشي والركوب. وهل يشرع للواقف بعرفة أن يصوم باعتبار الفضل الوارد في ذلك؟ نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الواقف بعرفة أنه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية والسنة الآتية، فنقول في هذا هل الفضل في ذلك ينسحب على الوقوف بعرفة للواقف فيها؟ نقول إن الوقوف بعرفة هو الحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق الحج عرفة، فإذا كان كذلك فالحج يمحو ما سلف من الذنوب، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فنقول في هذا الدليل على أنه يكفر ما مضى، فلا يكفر عامين فقط بل يكفر العمر كله. فهنا أيهما أفضل؟ لا يختلف العلماء على أن الإنسان إذا خير بين أن يصوم وألا يحج أن يحج ويقف بعرفة أفضل من صومه، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكن لا خلاف عندهم أيضا أن من كان بين أمرين أن يأتي بالسنن والدعاء بعرفة واقفا كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير صيام أنه أفضل ممن يقف صائما ويضعفه صيامه عن الإتيان بالسنن، لأن ذلك فاته ثواب عظيم يتسبب بغفران العمر كله، وهذا تعلق بسبب يكفر عامين، فتعلق بمفضول وترك الأمر الفاضل على هذا نقول قد ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن منهم من صام في عرفة وهو حاج بعرفة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصوم بعرفة للحاج، والحديث في ذلك لا يصح. وصح عن عائشة عليه رضوان الله في صحيح البخاري أنها صامت بعرفة، كما جاء في حديث القاسم عليه رضوان الله تعالى عنها أنها صامت بعرفة، ولما دفع الناس ونظرت إليهم ولم يكن وكان بينها وبين الناس موضعا نزلت فزالت خمارها ثم أكلت طعامها، فنقول في هذا أنه فيه دليل على مشروعية الصيام بعرفة، ولكنها مقيدة لمن استطاع أن يأتي بالسنة سنة الوقوف، وإذا تعارضا فالسنة أن يأتي بالوقوف تاما. وبعض الناس يحرص على صيام يوم عرفة بعرفة فيفوت الأفضل وهو أن يأتي بالعبادة التي تتسبب له بتكفير العمر كله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أفطر بعرفة لأنه قدوة، ولو أفطر عليه ولو صام النبي عليه الصلاة والسلام لصام الناس معه، فلم يستطيعوا أن ينشغلوا بدعاء وبذكر ونحو ذلك، وشق عليه ويختلف وتختلف أحوال الناس. ولهذا نقول القدوة الذي يقتدي الناس به كأمير الجماعة وأمير القوم ومفتيهم أو عالمهم أو الذي يقتدى به ونحو ذلك، الأفضل له ألا يصوم، الأفضل له ألا يصوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان من عامة الناس أو كان قدوة لا يعلم به أحد أو لا يقتدي به أحد في ذلك الموضع، واستطاع أن يجمع بين الصوم والإتيان بالعمل بعرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل. وعائشة من أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لمراده، وقد كانت معه عليها رضوان الله تعالى في حجته، فإنما صامت لأنها تدرك الأمر وتدرك العلة التي لأجلها أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدفع الإنسان من عرفة بعد طلوع الشمس ولا يصلي فيها المغرب والعشاء، وإنما يؤجل الصلاة إلى مزدلفة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد لما قال له الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك لأن السنة في ذلك أن يصلي الإنسان جمعا للمغرب والعشاء وقصرا للعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، لا في الطريق ولا في عرفة. وهل هذا توقيت مكاني وتوقيت زماني؟ فمن أداها قبل وقتها يجب عليه أن يعيدها؟ نقول جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك سنة، واختلفوا في علة ذلك، هل هو أسمح لخروجه وأسمح للناس وتيسيرا، أم أن ذلك أريد به جمع التأخير فيقال حينئذ أن جمع التأخير أفضل من جمع التقديم في مثل هذا الموضع، مع أنهم لا يختلفون في سنية ذلك، ولا يختلفون أيضا في بعض الصور أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه يدرك الصلاة بوقتها في وقت العشاء بمزدلفة، أن السنة له ألا يصليها بعرفة وألا يصليها في طريقه. ولا يختلفون أيضا أنه من لم يصل إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أنه يصليها ولو كان بعرفة لزحام أو فقد مالا أو فقد رفقة وأخذ يبحث عنها وتعطل عليه الطريق فلم يستطع الوصول إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر، أنه لا يجوز له أن ينتظر ذلك وأنه يصليها في موضعها، ولا خلاف عنده في ذلك، فلا خلاف عندهم في ذلك. وإنما يختلفون في صور، من هذه الصور الإنسان إذا أراد أن إذا وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب ولم يدخل وقت العشاء، فهل يصلي المغرب والعشاء حال وصوله، أم أن الأمر مقيد بصلاة العشاء أن يصلي المغرب والعشاء في وقتها؟ اختلفوا في هذه المسألة جمهور العلماء على أنه يصلي جمع تأخير ولو صلى مبكرا أن يجمع متأخرا. واختلفوا كذلك أيضا في من صلى المغرب والعشاء في طريقه قبل مزدلفة أو صلاها بعرفة ثم وصل إلى مزدلفة، هل يعيد الصلاة التي صلاها أم لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يعيد، وذهب بعض العلماء من الشافعية إلى أنه يعيد، قالوا وذلك مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لأسامة الصلاة أمامك، والصواب أنه لا يعيد وقد خالف السنة في ذلك، الصواب أنه لا يعيد وقد خالف السنة في ذلك. وإذا جاء إلى مزدلفة يجب عليه المبيت، والمبيت واجب عند جمهور العلماء، قد اختلف العلماء في المبيت على أقوال، ذهب الجمهور إلى الوجوب، ذهب الجمهور إلى الوجوب، وذهب قلة من الفقهاء بعض الفقهاء الشافعية إلى أنه ركن، ذهب إلى هذا ابن القفال وكذلك أيضا من خزيمة من الشافعية، وذهب إليه أيضا بعض الفقهاء من متأخري المالكية، والصواب كذلك أيضا بعض أهل الحديث من المتأخرين إلى أنه ركن، والصواب في ذلك أنه واجب وليس بركن. وأما من قال بركنيته واستدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المضرس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، يعني بعرفة، فقد تم حجه، قالوا قيد في ذلك الصلاة ولا يصلي في هذا الموضع إلا من بات ليلته. نقول إن هذا يفسر الأحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة أن يدفعوا، أذن للضعفة أن يدفعوا كما جاء في الصحيحين وغيرهما. وكذلك أيضا فإنه في خبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في الرجل الذي جاء متأخرا قال: وقفت بعرفة؟ قال: لا، اذهب وقف فيها ثم أتنا. فإنه لم يأتي إلا وقد صلى الفجر، ومع هذا نتيقن أنه لم يقف أو لم يبت بمزدلفة، ومع ذلك ما أوجب عليه دم. ولو كان ركنا لما صح حجه، ولا أمره عمر أن يذهب للوقوف بعرفة وأن يعجل لإدراك شيء من المبيت بمزدلفة، فقد فاته المبيت بمزدلفة يقينا، لأنه ما جاء إلى عمر إلا بعدما انقضت الصلاة. فنقول حينئذ إن المبيت بمزدلفة واجب، وأن من تركه فقد ذهب الجماهير الذين قالوا بالوجوب، عامتهم قالوا بوجوب الدم عليه، وهذا هو المشهور عند المالكية وكذلك أيضا الحنابلة والشافعية وكذلك أيضا الحنفية إلى أن المبيت في ذلك واجب. ذهب بعض السلف إلى أنه ليس بواجب، إلى أن المبيت بمزدلفة سنة، ونقول إن المبيت بمزدلفة واجب، وأما الوقوف فهو سنة. ولدينا بمزدلفة أمران شرعيان: الأول الوقوف، والوقوف يكون بعد صلاة الفجر، أن يقف الإنسان ينتظر قليلا، أن ينتظر الإنسان قليلا حتى يكون فيه نوع إسفار، وقبل طلوع الشمس يدفع الإنسان، قبل طلوع الشمس يدفع الإنسان. والثاني المبيت، والمبيت في ذلك يكون من وصوله من عرفة غير متراخي، وذلك أن الإنسان إذا جاء من عرفة وفقد ضالته أو فقد ماله أو انشغل مثلا بحمل متاعه أو المريض منشغل انشغل بمريض أو قائد الأعمى انشغل بأعمى أو خادم القوم انشغل بحمل متاعهم، ولو تأخر نقول يبتدئ من قدومه أن يبقى إلى نهاية المبيت، ونهاية المبيت في ذلك إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. فإذا صلى الفجر انتهى مبيته، وما بعد ذلك وهي فترة يسيرة تسمى الوقوف. خالف في ذلك أبو حنيفة في قول له، قال بوجوب الوقوف وسنية المبيت، قال بوجوب الوقوف وسنية المبيت، والذي عليه جمهور العلماء، وهو رواية أيضا عن أبي حنيفة وقال بها جماعة من الفقهاء من الحنفية أيضا، أن المبيت واجب، أن المبيت في ذلك واجب، والصواب أن الوقوف سنة والمبيت واجب، وذلك لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من بعده. ولا حرج على الضعف أن يدفعوا، ودفعهم يكون بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل يكون بحساب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والنصف بينهما ومنتصف الليل. وإذا لم يتضح للإنسان في ذلك يكون بغياب القمر، فإذا غاب القمر يدفع الإنسان من مزدلفة إلى منى، ويدفع الضعفة، والضعفة يدخل فيهم الصبيان الصغار، ويدخل فيهم الأعمى، وكذلك أيضا يدخل فيهم النساء وكبار السن والمريض والأعرج وغير ذلك، فإنهم يدفعون حتى لا يلحقهم في ذلك ضرر. وكذلك يرموا الجمار قبل وصول الناس، وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يدفعوا، ولا حرج على مرافق الضعفة ولو كان قويا أن يدفع مع الضعفة، فإن قائد الأعمى ولو كان قويا يدفع مع الأعمى، ومحرم المرأة ولو كان قويا يدفع مع المرأة، وخادم القوم ولو كان قويا إذا كان القوم ضعفا يدفع معهم، وهكذا. ولهذا دفع مع أسماء مولاها عبد الله وكان قويا وهي من الضعفة فدفعت، وكذلك أيضا من كان يرعى شأن الصبيان أن يدفع معهم، فلا حرج عليه في ذلك. ومن كان أيضا مع جماعة ضعفة ويخشى أن يفوتوا عليه وأن يضيع ماله ومتاعه أو رفقته أو موضعهم في ذلك، فلا حرج عليه أن يدفع معهم، والدفع يكون بعد منتصف الليل أو مغيب القمر. وإذا دفعوا فأول عمل يفعله الدافع من منى هو أن يرمي جمرة العقبة، وهي أول الجمار مما يلي مكة، وآخر الجمار مما يلي القادم إلى منى، ويرميها بسبع حصيات. والرمي في ذلك السنة، أن يكون بعد طلوع الشمس، أن يكون بعد طلوع الشمس باتفاقهم، إلا لمن دفع بعد منتصف الليل، من دفع من الضعفة بعد منتصف الليل أو بعده فإنه يرمي متى وصل إلى ذلك. وقد ثبت ذلك عن أسماء كما جاء في البخاري أنها رمت ليلا، أنها رمت ليلا. ونقول ذلك أيضا هو العلة من الدفع الضعفة، فإن الضعفة ما دفعوا إلا دفعا للمشقة عليهم، وكذلك أيضا تسيرا لهم عن الزحام، فإذا كانوا يلزمون بعدم الرمي إلا بعد طلوع الشمس فإنهم ينتظرون الناس فيتحقق حينئذ الزحام، ولم يكن ثمة فائدة من دفعهم ليلا فإنهم يدفعون لأجل ألا يزدحموا على موضع الجمرة. فلو رمى بعد وصوله ليلا أو بعد الفجر أو قبل طلوع الشمس بشيء يسير أو بعد طلوعها أيضا لا حرج عليه، فمتى وصل رمى، فمتى وصل رمى. وكذلك أيضا الدافع بعد الفجر من الناس وبعد وقوفه وصل قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه في ذلك. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم المتعجل الدافع ممن دفع من مزدلفة ليلا بعد منتصف الليل، نهي أن يرمي حتى تطلع الشمس، الحديث في ذلك ضعيف. قد جاء من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس أن النبي قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهذا الحديث ضعيف، جاء من طرق متعددة عن عبد الله بن عباس رواه جماعة، وكلها ضعيفة. ونقول الرمي بعد طلوع الشمس سنة بالاتباق، ومن تعجل فإنه يرمي ليلا ولا حرج عليه. وبرميه لجمرة العقبة يتحلل ويتوقف عن التلبية، فهو مستمر بتلبيته حتى رمي جمرة العقبة، فإذا رماها توقف عنده، وهذا قول جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يتوقف بعد رميها، بعد رمي الحصاة السابعة. والسنة نقول أنه عند الرمي يكبر مع كل حصاة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يرمي ويكبر ويرمي ويكبر، فلا موضع لي التلبية بين ذلك، وإنما إذا شرع بالرمي توقف عن التلبية وينتهي في ذلك الجميع، سواء كان المفرد أو القارن أو المتمتع يتوقفون جميعا، ويرميها بسبع حصيات وجوبا، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، ويبني على ما استيقن عند الشك. ونقول إن في الرمي أن يرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصى الصغير كحصى الخذف، ويكون من أصله من جنس الأرض، ولا يرمي مثلا بالخشب ما لم يكن مثلا من جنس الأرض أو مثلا من المعادن أو نحو ذلك، وإنما يرمي بالحصى. وحصى الخذف هو كحال ما أصر من الأنملة والحمصة ونحو ذلك، وقد جاء تفسيرها كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين بقوله عن حصى الخذف إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين. فنقول في مثل هذا هو المقصود بحصى الخذ الذي يرمى به، ويرمى مرة ويرمى دفعات كل واحدة، ولا يرمى مرة واحدة، ومن رمى أكثر من حصاة مرة واحدة فتأخذ حكما واحدا، فمن رمى حصاتين مرة أو ثلاثا مرة أو أربعا مرة فتأخذ حكما واحدا كحكم الحصاة الواحدة التي تنفلق في القين بعد رميتها، فحكمها في ذلك واحد. ويكبر مع كل حصاة يرميها، وهذه الحصاة التي يرميها وهي جمرة العقبة بها يتحلل الإنسان تحلله الأول، تحلل الإنسان تحلله الأول، ويحل له كل شيء قد حرم عليه إلا النساء، ويتحلل تحلله التام في ذلك بطواف الإفاضة. وإذا طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة فهل يتحلل تحللا تاما أم لا؟ الأظهر أنه يتحلل تحللا تاما، والسنة أن يرتب أعماله في ذلك، أن يرتب أعماله في ذلك، أن يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هدية، ثم بعد ذلك يقضي تفثة، ثم بعد ذلك يذهب للطواف في البيت الحرام، وهذا كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فإذا رمى الإنسان وحلق ونحر ولبس لباسه أو بقي عليه إحرامه وطاف، فإن السنة أن يكون آخر أعمال يوم النحر الطواف، والسنة التبكير بالأعمال، السنة التبكير بالأعمال، يأتي برمي الجمار ويقضي تفذه ويوفي نذره ويلبس كذلك أيضا يتحلل، ثم يطوف في البيت طواف الإفاضة، ولو طاف مثلا بإزاره وردائه فلا حرج عليه، حتى يتحلل تحلله التام في يومه الأول. ومن رأى أن ذهابه إلى البيت أسمح لخروجه نقول خالف السنة وفعله في ذلك صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير في ذلك اليوم فقال لا حرج، افعل ولا حرج، وذلك من تيسير أعمال الحج، من تيسير أعمال الحج للمشقة في ذلك، والأجر في ذلك أن يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام واستمر عليه الصحابة. ولو لم يكن الفضل على الترتيب في أعمال يوم النحر لما التزم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك بعده، وهذا يدل على أن الالتزام بذلك السنة، وأن ترك الترتيب في ذلك مفضول لا حرج على الإنسان فيه، لا حرج على الإنسان فيه. ويبقى فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بمنى، نقول المبيت بمنى واجب، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، ويدل على ذلك جملة من الأدلة، منها التزام النبي عليه الصلاة والسلام له في تلك الليالي فليست ليلة واحدة، والتزام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى له، فالتزامهم وانضباطهم على مثل هذا بليالي متعددة، مع أن المدينة ليست موضعا للماء وليست موضعا للطعام وليست موضعا لمبيت القار، وإنما هي موضع للإنسان ابن السبيل، لابن السبيل، فمع ذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد دليل على تأكيدها. ثم أيضا إن الماء يجلب والطعام يجلب، إشارة إلى التشديد والتأكيد على هذا الأمر. وكذلك أيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة وللرعاة في ترك المبيت، ويدل هذا على أن من رخص له أن من لم يرخص له واجب عليه، أن من لم يرخص له واجب عليه، يدل على أن الأمر يحتاج إلى ترخيص، وما يحتاج إلى ترخيص فالأصل فيه الوجوب. والمبيت في ذلك لا يلزم منه النوم أو الاضطجاع، وإنما يبقى الإنسان ليلا، ويكون ذلك من أول الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيبقى الإنسان شطر الليل أو أكثر يسمى مبيتا، ويبيت الإنسان في أي موضع وجده، وينهى في ذلك عن الجلوس والمبيت في الطرقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس فيها، فإنها ليست موضعا لجلوس فضلا أن تكون موضعا لمبيت. وإذا وجد الإنسان موضعا من المواضع العامة، إما من أراضي الفضاء أو سفوح الجبال أو الحدائق، فإنه يجلس فيها ويتعين عليه. وإذا لم يجد الإنسان موضعا إلا الطرقات أو الجسور أو الممرات التي يمر بها إما السيارات أو المارة أو أرزاق الناس وشأنهم، فإنه ينهى عن ذلك ويسقط عنه، ولا يقال ما يذكره من قيد بعض الفقهاء أنه ما يجد الإنسان مبيتا لمثله، فلا يوجد مثلية ذلك، فالوزير كحال الفقير، والملك كحال المملوك، والرئيس كحال المرؤوس، فإذا وجد الملك أو الوزير أو الغني أو التاجر موضعا ولو على سفح جبل وجب عليه، ولا يقال لا يليق بمثله. لماذا؟ لأنه موضع قد وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف فيه الخلفاء الراشدون، ووقف فيه أئمة الإسلام ممن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وساداتهم وعلمائهم وغير ذلك، فيجب على الإنسان إذا وجد مكانا وموضعا فيه لا منة لأحد فيه وجب عليه المبيت ولو على تراب، ولو كان من أعلى الناس وأسياده، وأما ما يذكر من قيد يصلح لمثله فهذا قيد باطل. لماذا؟ لأن أشرف الخلق هو أمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين، فنقول التكليف في ذلك واجب، ومن تركه فهو آثم، ويجب عليه على قول عامة من قال بالوجوب الدم، والمبيت في ذلك يكون بشطر الليل أو أكثر، يبقى الإنسان في ذلك. وأما إذا كان الإنسان لا يجد موضعا له، أو مثلا في غلاء الحملات ولا يجد الإنسان مثلا يدفع مالا، أو ربما مثلا وجد غلاء فاحشا، فهل يعذر بذلك؟ نقول يعذر، يعذر إذا كان غلاء فاحشا يجد الإنسان موضعا يبيت فيه، يعذر أن يبيت في أي موضع، في أي موضع في أطراف، في أطراف منى، ويأتي لرمي الجمار. ومن المواجبات فيها أن يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فذلك واجب أيضا عند عامة السلف، عند عامة السلف. ولمن تأخر وبات ليلة الثالث عشر فإنه يجب عليه كذلك، أنه يجب عليه كذلك. أما يوم النحر فلا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، ويرمي الجمار مرتبا، يبدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى، والصغرى هي ما يلي مزدلفة، ثم الوسطى التي تليها، ثم الكبرى. ويرمي الجمار كما رماها في يوم النحر، كما رمى جمرة العقبة، بسبع حصيات، بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة على ما تقدم، ويجوز في ذلك النيابة، أن ينيب الإنسان غيره، أن ينيب الإنسان غيره. وثمة مسألة وهي من المسائل المهمة، أن الإنسان إذا وجد زحاما فالأفضل له أن يجمع الرمي في آخر يوم أفضل من أن ينيب غيره. ويتساهل الناس في أمر النيابة، يتساهل الناس في أمر النيابة، فينيبون لأي مشقة ولو كان زحاما. نقول الأولى أن تجمع في يوم واحد أفضل من أن تنيب، أفضل من أن تنيب، ولو أناب الإنسان لا حرج عليه، لا حرج عليه. فمن وجد مشقة في اليوم الحادي عشر لا يرمي الحادي عشر، أو وجد مشقة في الثاني عشر لا يرمي الثاني عشر، ويجمعها جميعا في الثالث عشر، يرميها مرتبة، الصغرى فالوسطى فالكبرى، ثم يرجع الوسطى الصغرى والوسطى فالكبرى، وهكذا يرمي عن ثلاثة أيام. وهذا أفضل من أن ينيب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يجمعوا الرمي في يوم، أن يجمعوا الرمي في يوم. وهذا لو أن الإنابة في ذلك أفضل، فإن الإنابة في ذلك أيسر من أن يأتي الإنسان ويرمي في يوم واحد، فنقول إن الجمع في ذلك أفضل من الإنابة، ولو أناب الإنسان لا حرج عليه. فإذا وجد مشقة، وجدت المرأة والشيخ الكبير أو الصبي الصغير أو الضعيف أو المريض أو نحو ذلك، وجد مشقة فإنه ينيب غيره. وقد جاء عند الترمذي من حديث أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فرمينا عنه. فلا حرج أن يرمى عن الصبي وأن يرمى عن المرأة، خاصة مع شدة الزحام وكثرة الناس، وكذلك أيضا عدم سلامة المرأة من أن تحتك بالرجال في الزحام، فإن إنابتها أولى من أن ترمي بنفسها والحال تلك. فإذا غلب على ظن المرأة أنها لا تسلم من مماسة الرجال عند رميها، فيتأكد في حقها الإنابة، أو أن تجمع رميها في آخر الأيام، ولا حرج عليها في ذلك. ويدخل في هذا كذلك أيضا من كان منشغلا بأمور حاج، ممن كان حاجا مع الناس وينشغل بأمنهم، أو ينشغل مثلا بطعام الناس أو حراسة متاعهم ونحو ذلك، أن يجمع الرمي إلى آخر الأيام. والسنة في ذلك أن يرمي بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما بالنسبة لجمرة العقبة، السنة في ذلك أن يرميها قبل الزوال مبادرا فيها، ولو رمى قبل الزوال لا حرج في ذلك، والرمي ينتهي بطلوع الفجر من اليوم التالي، بطلوع الفجر من اليوم التالي. فمن مات بمنى وكان من أهلها أو كان من أهل المبيت ممن حولها فإنه يرمي بعد الزوال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحير ذلك، ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. وإذا أراد الإنسان أن يتعجل فلا حرج عليه، وذلك كما جاء في حديث، كما جاء في قول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في اليوم الأول، في اليوم الثاني عشر، وأراد أن لا يبيت، فإنه يدفع قبل غروب شمس ليلة الثالث عشر. فإذا غربت عليه الشمس ولم يدفع وهو في موضعه الذي هو فيه، وجب عليه أن يبيت إلى القابل، وهذا قول جمهور العلماء، وقد أمر به عمر، وعبد الله بن عمر صح عنهما ذلك، ولا مخالف لهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت إلى الغد. والرمي لا يختلف العلماء على أنه يكون بعد الزوال، أن يكون بعد الزوال في أيام التشريق، وهذا باتفاقهم. وإنما اختلفوا في الرمي قبل الزوال، هل يصح أو لا يصح، هل يصح أو لا يصح، وهل يجزي أو لا يجزي، مع أنهم اتفقوا على فضل فضله بعد الزوال، وأنه الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء على عدم صحته قبل الزوال، وأنه مؤقت كتوقيت الصلاة وكتوقيت الوقوف بعرفة فيكون بعد الزوال. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نتحين، والتحين في ذلك والتربص، فليس يوما واحدا حتى يقال إنما جاء على سبيل الاعتراض ونحو ذلك، وإنما هي أيام متتالية وأعوام متتابعة بعد ذلك من عمل الصحابة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرمي بعد الزوال، والأفضل أن يرمي نهارا ولو رمى ليلا فلا حرج عليه، ويستمر الرمي إلى طلوع الفجر التالي من اليوم التالي، وما بعد الفجر إلى زوال الشمس. فهذا موضع التشديد عند العلماء، موضع التشديد عند العلماء، وذلك أنه ليس موضعا للرمي. وجاء عن بعض السلف الرمي قبل الزوال، الرمي قبل الزوال، روي عن عكرمة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قال بها بعض الفقهاء من الحنابلة كابن الزغوني من الحنابلة، وروي أيضا عن بعض الأئمة من الفقهاء من المتأخرين، قال رخص بذلك خاصة مع الزحام. قالوا ذلك لجملة من العلل، منها أن بعض العلماء من المتقدمين يرخصون بالرمي قبل الزوال المتعجل في اليوم الثاني عشر، أو المتأخر في الثالث عشر يرمي قبل الزوال، فإذا جاز له ذلك في يوم فإنه يدل على عدم التشديد في بقية الأيام. منهم من يقول إنما جاء عن بعض السلف من أنه رمى قبل الزوال كما جاء عن عبد الله بن عباس وعكرمة، فلا أمارة على الترخيص. ومنهم من يقيد هذا العمل للمتعجل كما جاء الإمام أحمد رحمه الله. الأئمة الأربعة يتفقون على أن الرمي قبل الزوال أنه لا يصح، إلا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ورواية عن أبي حنيفة، وعنهما رواية توافق ما جاء عن الجمهور. وأما المتعجل فعند الإمام أحمد رحمه الله يجوز له أن يرمي، قال: وإذا أسقط عنه يوم تام برميه وبمبيته فإنه لا حرج عليه أن يبكر بالرمي ليدفع. ونقول إنه يرخص للمتعجل ما لا يرخص لمن أراد أن يبيت تلك الليلة، ومن أراد أن يبيت فإنه يرمي بعد الزوال. ومن خير بين خفة الناس ويسرتهم عند الزحام قبل الزوال أو أن يرمي ليلا، يقول يرمي ليلا أفضل. ومن خير بين أمرين، بين أن يرمي قبل الزوال أو أن يجمع الرمي في يوم واحد بعد الزوال، يجمع الرمي في يوم واحد بعد الزوال أفضل من أن يرمي كل يوم في وقته قبل الزوال، وذلك لثبوت التأخير عن النبي عليه الصلاة والسلام وترخيصه للرعاة فيه، ولم يثبت أنه فعل أو رخص أو فعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الرمي قبل الزوال واستداموه في ذلك، والروايات في ذلك عنهم محتملة. وكل جمرة يرميها الإنسان يفعل فيها ما فعله عند الأخرى، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد كل جمرة إلا الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة فلا يقف عندها، وإنما يرمي الجمرة الأولى ثم يسهل يسيرا، يعني يبتعد عن موضع الرمي، فيدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء. وهل يستقبل القبلة؟ إن استقبلها فلا حرج باعتبار الأدلة العامة في ذلك، وإن لم يستقبلها فلا شيء عليه أيضا ولا حرج. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بدعاء معين عند الجمرة إلا التكبير، ويدعو بما شاء، والدعاء في ذلك أضمر كحال الدعاء عند صفا والمروة، وكذلك الدعاء في عرفة، يدعو في عرفة. ويفعل الإنسان في صلاته في ذلك أنه يجمع ويقصر، يجمع الإنسان ويقصر في عرفة ومزدلفة، وأما بمنى فإنه يقصر الصلوات ولا يجمعها، يقصر الصلاة ولا يجمعها، لأنه قد بقي في موضع لا يسير فيه، بخلاف عرفة فإن موضع بقاء لساعات. كذلك أيضا ما يتعلق بمزدلفة فإن الإنسان يعبر فيها، أما منى فإنه يبيت فيها ليالي. والنحر في ذلك يكون في أيامه وهي أيام التشريق، إذا لم ينحر في اليوم الأول فينحر في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع. والطواف في ذلك لا حد له عند العلماء باتفاقهم من جهة صحته، وإنما اختلفوا في الدم لمن أخره بعد شهر ذي الحجة، فمن جعل أراد أن يجعل طواف الحج أو طواف الإفاضة أن يؤخره إلى آخر أيامه إلى آخر أوقاته أو يؤخره مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين لا حرج عليه ما كان في شهر ذي الحجة، ولا خلاف عند العلماء في صحته. ولو أراد أن يؤخره بعد شهر ذي الحجة في محرم أو نحو ذلك جمهور العلماء على صحته، من وذهب الإمام مالك إلى صحته مع وجوب الدم عليه، مع وجوب الدم عليه. على هذا نقول إن طواف الإفاضة هو أوسع أيام النحر، أوسع أيام النحر وقتا وأوسعها وقتا، فلو أخره الإنسان لأيام فلا حرج عليه، بخلاف ما كان من أيام التشريق ما يتعلق مثلا بالنحر، ما يتعلق بالرمي رمي جمرة العقبة وقتها ضيق، ما يتعلق كذلك أيضا بالمبيت مؤقتة، فإن إذا انتهى اليوم 13 انتهى المبيت فليس له أن يبيت أيام أخرى ونحو ذلك، وإنما هي ثابتة. أما بالنسبة للطواف وأوسع أعمال طواف الإفاضة أوسع أعمال يوم النحر وقتا، فإذا أراد أن يؤخره وأن يجمع بينه وبين طواف الوداع فإنه يجزئ عنه كذلك ولا حرج عليه. وكذلك أيضا من السنن في ذلك ألا يخرج من غير حاجة من منى سواء كان ليلا أو نهارا، سواء كان ليلا أو نهارا، والواجب عليه المبيت، ولهذا نقول البقاء في منى نهارا سنة والمبيت ليلا واجب، ويكون ذلك بقدره. وأما ما يتسنن به البعض من المتعبدة من أنهم يذهبون إلى الحرم ويصلون لإدراك فضيلة الصلاة، نقول الصلاة في أيام منى بمنى أفضل من الصلاة بمكة عند البيت، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام عاجلا إلى مكة فطاف فيها ثم رجع إلى منى، فلم يخرج منها عليه الصلاة والسلام حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلى وداعه ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. وبعد انتهاء المبيت للمتعجل فيرخص له بالمتعجل، وكذلك أيضا المتأخر أن يرمي قبل الزوال أو رمى بعد الزوال فهو أفضل، ثم بعد ذلك يذهب للطواف وطواف طواف الوداع. وإذا أراد أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع فهو صحيح، إلا المكي، من كان من أهل مكة فإنه ليس عليه طواف وداع، ليس عليه طواف وداع، وإنما الوداع لمن ودع البيت وخرج منه. وطواف الوداع إنما يشرع للحج لا يشرع للعمرة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية عن العمرة، وقد جاء في السنن في حديث أن مشروعية الطواف لطواف الوداع للحج والمعتمر، وإسناده ضعيف في ابن البيلماني وقد تكلم فيه، فلا يثبت عن النبي ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين. وكذلك هو قول الأئمة الأربعة إلى رواية الإمام مالك رحمه الله في المدونة أنه قال بطواف الوداع للمعتمر، فنقول أن طواف الوداع للمعتمر خلاف السنة باعتبار أنه لم يثبت عمله عن القرون المفضلة، وكذلك أيضا لم يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله مع أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام مرارا، وإنما هو للحاج وكذلك للحاج غير المكي. أما المكي فعليه طواف الإفاضة، وإذا أراد أن يجمع غير المكي طواف الإفاضة مع طواف الوداع فلا حرج عليه، ثم يصلي ركعتين ثم يخرج. بالنسبة لمن كان متمتعا فإنه قد أدى العمرة فطاف وسعى ثم أحرم بالعمرة في الحج يوم الثامن ثم تلبس بالحج، فيجب عليه طواف الإفاضة بلا خلاف، يجب عليه طواف الإفاضة بلا خلاف. واختلف في السعي هل يجزي عنه سعيه الأول أم لا يجزي، يجزي عنه. ومن كان مفردا أو قارنا، من كان مفردا أو قارنا، فنقول إن المفرد والقارن إذا طاف في البيت وسعى قبل الوقوف بعرفة فطوافه ذلك هو طواف القدوم، طواف ذلك هو طواف القدوم، فيجب عليه طواف الإفاضة بعد ذلك في يوم النحر وما بعده. وسعيه ذلك هل يجزئ عنه سعيه قبل عرفة أم لا يجزئ عنه؟ نقول يجزئ عنه، كما جاء في حديث جابر، وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عليهم رضوان الله، وأيضا قال به بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله. وحكم المتمتع في ذلك هو حكم القارن، وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، يعني دخلت من جهة الزمان وكذلك أيضا من جهة العمل. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، لم يسعى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلا سعيا واحدا. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفردا ولم يكن متمتعا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلت عمره. يعني لم يكن معتمرا وإنما كان متمتعا. فالمفرد وكذلك أيضا القارن فإنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فإنه يأتي بطواف الحج بعد ذلك وسعيه يكفيه الأول. وكذلك أيضا بالنسبة للمتمتع يكفيه سعيه الأول. أما بالنسبة للطواف فيجب على المفرد والقارن والمتمتع أن يأتوا بطواف الإفاضة ومن أراد أن يجمع منهم طواف الإفاضة ما طواف الوداع أيضا فيؤخره فإنه لا حرج عليه. والسنة أن يبكر بطواف الإفاضة في يوم النحر ولو أخره في اليوم 12 أو 13 فإنه لا حرج عليه. وإذا أراد الإنسان أن يخرج من ميناء فإنه يخرج قبل غروب الشمس. ومن تهيأ وحمل متاعه وسار ولكن لم يتهيأ له من الزحام أن يخرج من ميناء فنقول أيضا هذا في حكم الخارج منها لأنه في حكم السائر عنها. وأما من غابت عليه الشمس وهو في موضعه الذي هو فيه فلم يحمل متاعا ولم يركب دابته فنقول حينئذ يجب عليه أن يبيت إلى الغد. والسنة في ذلك أن يتأخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر. وهنا في قول الله جل وعلا: فلا إثم عليه لمن اتقى، المراد بذلك لمن اتقى لمن أتى بأوامر الله من جهة الواجبات في الحج، وكذلك أيضا لمن ابتعد عن المحظورات المنهية عنه في الحج. فإن الله عز وجل يؤتيه أجر الحج تاما وكذلك يستوجب تكفير الذنب بحجه. فلا فرق في من جهة التكفير وإسقاط الفريضة بين من تعجل وبين من تأخر، وإنما تأخر زاد سنة التأخير وهي فضل زائد مخصوص بتلك الزيادة لا أثر لها من جهة إسقاط الفريضة ولا في تمامها ونقصانها ولا كذلك بأثرها من جهة الحج المبرور ولا كذلك أيضا من جهة تكفيرها للذنوب التي يقع من الإنسان. فإن الحج في ذلك تام وأجره في ذلك فاضل. وكذلك من أراد أن ينيب غيره فيرمي عن نفسه كل جمرة ثم يرمي عن غيره، ولا يجب عليه أن يبتدئ بالجمار ثم يرجع لأن يرمي عن غيره، فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا دليل على الاستيفاء أن يستوفي الإنسان عن نفسه ثم يستوفي عن غيره. ولكن يجب في ذلك الترتيب، كأن يكون الإنسان مثلا ناب عن امرأة أو شيخ كبير أو رجل لا يستطيع الرمي وذهب ذلك الشيخ ليوادع وهو لم يرمي، نقول يجب أن يقع الرمي قبل طواف صاحب الحج للوداع يرمي عنه ثم يذهب ذاك للطواف حتى تترتب في ذلك أعماله. وبهذا نكتفي ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا ممن أقام الحدود وعرفها صدقا وإخلاصا وعمل بمقتضاها فامتثل المأمور واجتنب المنهي. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يجعله متقبلا منا ويجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.